الأمان من الوفا نهجنا والجود وحنا له فردنا كل قبيلة لقتحم جندل والقبيلة الصغيرة عندنا دولة شعبنا قاد وثق بالله وتوكل وانت شعبك وثق بالنفط والعملة العطاء مستمر والله ما
هنا طهران صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية. الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. في سابقة هي الأولى منذ احتلال القدس مستوطنون يقتحمون الأقصى من جهة باب الأصباط. إصابات خلال اشتباكات مسلحة ومواجهات مع الاحتلال في نابلس وجنين في الضفة المحتلة. والأسرى يبدأون بحل الهيئات التنظيمية في السجون ويستعدون لإضراب واسع عن الطعام. ومن العناوين للتفاصيل يقرأها على حضراتكم خالد العبد الله. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث سمحت قوات الاحتلال اليوم للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك عبر باب الأصباط. واعتبرت الأوقاف الإسلامية في القدس أن ما جرى خطوة استفزازية وانتهاك صارخ يرتكبه المستوطنون بحق المسجد الأقصى المبارك. وأشارت مصادر مقدسية إلى أن أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
في سابقة هي الأولى منذ أكثر من 50 عاما يقتحم المستوطنون المسجد الأقصى المبارك من جهة باب الأصباط بعد أن كانوا يقتحمونه من باب المغاربة انتهاء بباب السلسلة غربي المسجد. خطوة تصعيدية استفزازية اعتبرها الفلسطينيون تحديا للهوية الإسلامية والتاريخية للمدينة وللمسجد الأقصى. باب الأصباط واحد من 10 أبواب مفتوحة للمسجد الأقصى من أصل 15 بابا، 5 منها أغلقت في أزمنة مختلفة لأسباب أمنية وسياسية تتعلق بقدسية المسجد. وكما أن لخطوة المستوطنين بعدا يحاول الاحتلال من خلاله فرض هيمنته على مدينة القدس في مسعى لتهويدها، يرى آخرون فيها مخططا لفتح المزيد من بوابات المسجد أمام المستوطنين، ما يعني زيادة في أعداد المقتحمين يوميا. تظهر معطيات ما تسمى منظمة جبل الهيكل أنه منذ بداية العام اقتحم أكثر من 44 ألف مستوطن باحات المسجد الأقصى، ما يجعل خطر فتح باب الأصباط جسيما بالطبع إذا ما تم استكمال المخطط الإسرائيلي بفتح باقي أبواب المسجد أمام المقتحمين.
الله أكبر عليكم.
وبدا لافتا أن الدخول من باب الأصباط جاء بعد اقتحام مستوطنات باحات الأقصى بملابس فاضحة الأسبوع الماضي، ما أثار غضب الشارع الفلسطيني، وهي محاولة من الاحتلال ربما لجس نبض الشارع ضمن خطة ترمي لاقتطاع أجزاء من باحات المسجد وجعلها خاصة بالمستوطنين ضمن ما يسمى بالتقسيم المكاني له، في ظل السكوت العربي والإسلامي عن الانتهاكات التي ترتكب بحق الأقصى.
وعن اقتحام المستوطنين للأقصى المبارك من باب الأصباط يقول رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي:
هذا إجراء خطير جدا على الرغم من أنه إجراء رمزي واستعراضي من قبل سلطات الاحتلال، إلا أنه خطير جدا وفيه تعدى واضح على سيادة دائرة الأوقاف والحكومة الأردنية من خلفها وعلى الواقع الذي نعيشه. الاحتلال ماض في مشروع تهويد المسجد الأقصى المبارك، وأقصد بذلك بالتحديد في هذه القضية أن الاحتلال يريد أن يزيد أعداد المستوطنين وأن يجعل دخولهم إلى المسجد الأقصى المبارك غير منضبط وغير مسيطر عليه، بحيث حينما يصبح المستوطنون يدخلون من كل أبواب المسجد الأقصى المبارك أو أكثر من باب وغير باب المغاربة تصبح الأعداد أكبر ويصبح السيطرة عليهم صعب، لأنهم يعني سيصبحوا بدخولهم حالهم حال المسلمين، لهم أن يدخلوا من كل مكان وأن يفعلوا ما يشاءون، وهم الآن يعني هم يفعلون ما يشاءون من طقوس تلمودية داخل المسجد الأقصى المبارك، ولكن هذه خطوة خطيرة جدا باتجاه تطبيع وجود المستوطنين والمقتحمين في المسجد الأقصى المبارك والاعتداء عليه.
تصدى مقاومون الاقتحام قوات الاحتلال لمدينتي جنين ونابلس، وذكرت مصادر طبية أن 3 شبان أصيبوا بالرصاص الحي أحدهم بجروح خطيرة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في حي الجارديان بجنين. الزميل منذر ربيعة وهذا التقرير.
غضب الضفة لا يهدأ طالما بقي ظلام الاحتلال يخيم على الأرض الفلسطينية. اقتحاماته وجولاته الأمنية لن تقابل إلا بالثبات والعزيمة والإصرار على التحدي والمواجهة بالحديد والنار. يحاول الاحتلال دخول مدن الضفة أو اقتحام مخيماتها، فيخرج المقاومين لمواجهته بالسلاح فيعود خائبا كما كل مرة. في جنين تصدى المواطنون لقوات الاحتلال فأطلق الأخير الرصاص تجاههم فأصيب 3 شبان خلال المواجهات.
سدروا عمهلك عمهلك عمهلك.
نابلس جبل النار، خاضت ليلا اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحام الأخيرة المدينة لاعتقال شابين. مصادر محلية أفادت أن وحدات خاصة تسللت إلى أطراف البلدة القديمة في نابلس فدارت اشتباكات وحوصر الجنود من قبل المقاومين حينها، وذلك وصلت قوة مساندة مكونة من عدة جبات عسكرية وآليات تدميرية. وفي بلدة دير شرف شمال غرب نابلس أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز خلال تصدي المواطنين لآلياته العسكرية. وتشهد مدن وقرى الضفة المحتلة مؤخرا بما فيها القدس اشتباكات مستمرة ومواجهات دائمة مع قوة الاحتلال عند محاولته تنفيذ اقتحامات واستفزازات يرفضها الشعب الفلسطيني ويواجهها بما يمتلك من أدوات.
وإلى ملف الحركة الأسيرة، حيث بدأ الأسرى في سجون الاحتلال بحل الهيئات التنظيمية كخطوة نضالية رفضا لتنكر إدارة السجون من التفاهمات التي تمت في شهر آذار مارس من العام الجاري. ودعت لجنة الطوارئ العليا داخل السجون للتضامن الشعبي والتفاعل مع الخطوات التصعيدية القادمة التي ستصل للإضراب عن الطعام بدءا من الخميس القادم. الزميل محسن ريماوي والتقرير التالي.
خطوات تصعيدية على ما يبدو أن الحركة الأسيرة ماضية فيها لتدخل مرحلة جديدة من المواجهة مع السجان عبر الإعلان رسميا عن حل التنظيم في خطوة تمرد كمرحلة أخيرة قبل الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام.
هذه الخطوات التصعيدية يجب أن يقابلها ويوازيها خطوات على صعيد التضامن والدعم والإسناد في سجون الاحتلال. وقلنا في لجنة الأسرى القوى الوطنية والإسلامية وكل المؤسسات العاملة، قلنا أن الأسرى موحدون في داخل في مواجهة السجان، أيضا يجب أن نكون موحدون في دعم وإسناد الأسرى.
لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة أصدرت البيان رقم 3 مشيرة إلى أنها اتجهت لهذه الخطوة بعد تعنت الاحتلال في التراجع عن قراراته المتعلقة بالنقل التعسفي، مؤكدة على برنامج نضالي للأسبوع يبدأ غدا الأحد بالدخول في مرحلة حل التنظيم، ويوم الاثنين سيتم لبس الشباص بشكل كامل طوال اليوم في الساحات، وسيتم الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في دفعته الأولى والمكونة من 1000 أسير يوم الخميس، وسيلحقهم أفواج أخرى.
الحركة الوطنية الأسيرة موحدة يعني في وجه السجان الصهيوني، وسيخوضون معركة الإضراب المفتوح عن الطعام في بداية الشهر المقبل، وذلك لعودة كل الإنجازات التي سلبت من الأسرى داخل السجون. يجب أن يكون هنالك حراك أيضا جماهيري وشعبي في الخارج وأيضا إعلامي لنصرة الأسير داخل سجون الاحتلال، لأن هذا الوضع لا يحتمل داخل السجون، وأن هنالك جريمة مركبة ومكتملة الأركان. الاحتلال يريد أن تفرد بها الأسرى داخل السجون.
خطوات تصعيدية داخل السجون تستوجب إسنادا شعبيا يوازي في أهميته خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام داخل قلاع الأسر، حيث دعت اللجنة لتنظيم وقفات أمام المؤسسات الدولية وكذلك التوجه إلى نقاط التماس مع العدو.
وعن خطوة الحركة الأسيرة بحل الهيئات التنظيمية في السجون يقول الأسير المحرر على الأعرج:
حل الهيئات التنظيمية مرتبط في الحالة القائمة في السجون أساسا. الحالة القائمة في السجون أساسا هي عبارة عن استمرار أولا للمواجهة التي خاضها هؤلاء الأسرى في خارج السجن، يكملون مناوشتهم ومراغمتهم الاحتلال في ساحة السجن لكن بطريقة أخرى وبصورة أخرى. جزء من معادلة السجن هو معادلة الهدوء والتوازن، لها شقان. الشق الأول مرتبط بالاحتلال، إدارة السجون دائما تريد لهذا السجون لحياة الأسير أن تكون حياة مستقرة، بمعنى أنها هادئة لا تكلفها كثيرا، بحيث تتمكن إدارة السجون من أداء دورها بشكل طبيعي دون إزعاج إن صح التعبير. في المقابل الجزء الذي يهم الأسرى من هذه المعادلة هو اكتساب الحقوق واكتساب منجزات جديدة. نعم، يعطي الأسرى حالة الهدوء مقابل أن يأخذوا حقوقهم وأن يكون الأسير في حالة يستطيع معها أن يؤدي دوره حتى الوطني والوظيفي والإنساني بشكل طبيعي. الذي يقوم على المحافظة على رتابة الأمور، على انتظام الأمور داخل المعتقل، على متابعة شؤون الأسرى، حتى على تحمل مسؤولية ماذا يفعل الأسرى في السجن، هو التنظيم. حل التنظيم باختصار هو عبارة عن تنصل من مسؤولية التنظيم عن أي أعمال ممكن أن تحدث، كأنك تقول للاحتلال إنه الأسرى جاهزون لأن يذهبوا أكثر إلى أبعد مدى. يمكن أن يترتب على هذا عمليات كما حدث فيما سبق، يعني عمليات طعن أو حرق لأقسام كاملة أو لغرف كما في سجن جلبوع وهكذا. حل التنظيم هو كأنه إعلان لحالة حرب، لكنها مش مواجهة مباشرة، قد يحدث الحرب في أي لحظة.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل لحضراتكم نشرة الأخبار. أطلقت منظمة يوفيل الأمريكية الإنجيلية حملة لجمع أموال بهدف زراعة الآلاف من أشجار الزيتون في مستوطنة هار براخة المقامة في قرية بورين جنوب نابلس. وتسعى المنظمة الأمريكية إلى زراعة 20,000 شجرة سنويا في خطوة تعكس الشراكة الأمريكية مع الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني. الزميلة امتثال أشقر وهذا التقرير.
من أصل نحو 14 مليون يهودي في العالم، هناك 6 ملايين في الولايات المتحدة وحدها لم يكونوا كافيين حتى حط من يسمون بالإنجيليين الأمريكيين منذ زمن في قائمة الأطراف المسخرة والساهرة على أمن الكيان. الفئة الأمريكية التي تفوقت على البيت الأبيض والكونغرس أطلقت عبر منظمتها يوفيل حملة لجمع أموال من داعميها من أجل زراعة 3,000 شجرة منذ الآن وحتى نهاية العام الجاري في غابة زرعتها بمستوطنة هار براخة المقامة فوق أرض فلسطينية مسلوبة في قرية بورين جنوب نابلس بمساعدة مادية من النرويج. الثابت منذ سنوات طويلة وحتى عام 2000 أن هذه الأراضي زرعت بأيدي أهالي بورين قبل منعهم من دخول أراضيهم وجلب متطوعين إنجيليين من الولايات المتحدة لإقامة المستوطنة. وعلى مسار هذا الانتهاك أعلنت المنظمة الإنجيلية أنها ستعمل على زراعة 20,000 شجرة سنويا ضمن مساحة 1,000 دونم كان استولى عليها مستوطنون في المنطقة التي يسميها الكيان سلسلة الجبال المركزية الإسرائيلية. يمنح هذه المنظمة جرأة الانتهاك انتماؤها إلى قوة سياسية ثقيلة في الولايات المتحدة وكونها مسجلة هناك جمعية غير ربحية على أن التبرعات التي تحصل عليها من أجل مشاريعها الاستيطانية في الضفة الغربية معترف بإعفائها من الضرائب ويقدمها الكيان باعتبارها تمنح خدمات للمزارعين الإسرائيليين وفق الصحف العبرية. تقول مصادر الاحتلال إن الغاية الأساسية للمنظمة من تجنيد متطوعين في الضفة هي حصد العنب من الكروم داخل المستوطنات، إلا أن الحصاد لم يكن كله عنبا، فالمنظمة الإنجيلية قفزت عن الأرباح المادية ساعية خلف المكاسب السياسية والدينية للاحتلال وللمنادات بما تسميها أرض إسرائيل الكاملة، إذ تؤكد مصادر أوروبية مثلا أن للإنجيليين اليد الطولة في إعلان القدس عاصمة للكيان، ما يؤكد تأثيرها المتنامي على القرار الأمريكي ويعكس تسييرها للكثير من انتهاكات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته. دعم أمريكي طالما وصف من كبار قادة واشنطن على أنه لا لبس فيه، وهو ما يجعل لجرائم الكيان هوية أمريكية خالصة ويصنف واشنطن بأنها شريك مباشر في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني. تدير الإدارة الأمريكية الاحتلال في فلسطين تحت التباس مساعيها للحل، وتشي حقيقة واشنطن وفق انتهاكات الإنجيليين بأن ديمقراطيتها ضرب من الخيال وأنها المرادف الصريح للاحتلال في العالم.
اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من مدينة نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس وسط إطلاق نار وقنابل غاز وصوت ودهمت عدة منازل. واعتقلت أشرف الغنمة من شارع الباشا في حي رأس العين وزيد أبو صافي من شارع 15. كان ذنب الأخير في النشرة وهي تذكير بالعناوين. في سابقة هي الأولى منذ احتلال القدس مستوطنين يقتحمون الأقصى من جهة باب الأصباط. إصابات خلال اشتباكات مسلحة ومواجهات مع الاحتلال في نابلس وجنين في الضفة المحتلة. والأسرى يبدأون بحل الهيئات التنظيمية في السجون ويستعدون لإضراب واسع عن الطعام. شكرا لكم المتابعة، والآن إلى فلسطين اليوم.
ف فلسطين اليوم.
حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في لقائنا المتجدد فلسطين اليوم تحت عنوان شهداؤنا ليسوا أرقاما. تحت عنوان شهداؤنا ليس أرقاما سنبقى وإياكم في هذا البرنامج وفي فقراتنا لهذا اليوم. البداية مع صراع البوتقة، يليها حديث البرنامج واللقاء مع الدكتور عمر رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس. بعدها ننتقل مستمعينا الكرام إلى فقرة الفباء فلسطينية والزميلة منار عبد الجبار، والتي تقدم لنا لهذا اليوم الشاعر زهير بهاء الدين أبو خاطر ونموذج من أشعاره. وفي نهاية فقراتنا لهذا اليوم نلتقي وفقرة فلسطين الأرض والذاكرة ووقفة مع قرية الكابري. نعم مستمعينا الكرام، عودة لبداية البرنامج، وفي بداية فقراتنا لهذا اليوم ننتقل بكم إلى فقرة صراع البوتقة والزميلة ندى فاضلي.
صراع البوتقة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. أصيب جندي صهيوني برصاص مقاومين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال اقتحام الجيش لقرية برقين قضاء جنين، وتشير الإحصاءات إلى تصاعد كبير في هجمات المقاومة في الضفة، حيث نفذت 3 عمليات إطلاق نار في هذا الشهر استهدفت حافلات صهيونية. المزيد في تقرير الزميل رياض مناصر.
تطورا ملحوظا في أداء المقاومة بالضفة المحتلة، انتقلت من عمليات إطلاق نار تعيق عمل قوات الجيش الصهيوني إلى نيران قاتلة تهدد حياة جنوده ومستوطنيه، أدى آخرها إلى إصابة أحد جنود القوة المقتحمة لقرية برقين نتيجة الاشتباك الذي دار بين الجيش ورجال المقاومة. هذا التحول في سلوك المقاومة بدا واضحا من خلال عملية إطلاق النار قبل أسبوع، حين أقدمت مجموعة فلسطينية مسلحة على استهداف حافلة تقل عددا كبيرا من المستوطنين بالقرب من قرية سلواد. كادت هذه العملية توقع قتلى وجرحى في صفوف المستوطنين، الأمر الذي أثار غضب المستوطنين إذ لم يعد يقتصر الأمر على استهداف حافلاتهم بالحجارة فقط. رئيس ما يعرف بالمجلس الإقليمي لمستوطنات بنيامين قال إن هناك تصاعدا في الهجمات المسلحة وتآكلا للردع الصهيوني، حيث تعد هذه العملية الثالثة التي تستهدف حافلة للمستوطنين منذ بداية هذا الشهر، فضلا عن عمليات إطلاق النار الأخرى تجاه المواقع العسكرية وعمليات الطعن وإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة. أمام هذا التطور النوعي في أداء المقاومة وتكثيف ضرباتها، يرى الجيش ضرورة في مواصلة أنشطته العسكرية ضمن ما يعرف بعمليات جز العشب الهادفة إلى ضرب البنى التحتية للمقاومة ووأد مخططاتها للحيلولة دون وصولها إلى مراحل التنفيذ، إذ تعتمد المنظومة الأمنية هذه السياسة منذ انتهاء اجتياح الضفة عام 2002. باتت المقاومة الفلسطينية اليوم كابوسا يقض مضاجع الصهاينة ويلاحقهم مثل ظلهم، لتهدم بذلك الجهود التي بذلها الاحتلال على مدار عقود في محاولته اليائسة لنزع روح المقاومة من قلوب الفلسطينيين.
نشكر الزميل رياض مناصر على هذا التقرير وحول تصاعد عمليات استهداف الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس، نستمع معا.
سيد ماهر تسجيل عمليات إطلاق نار. المقاومة المستمرة أصبحت أمرا ثابتا في الضفة الغربية المحتلة. ماذا يقرأ في هذا المعطى الذي رسخ نفسه خلال الأشهر الماضية؟
يعني بدأ الخيار يوضح للشعب الفلسطيني أن خيار المقاومة هو الحل الوحيد والكلمة الفصل مع هذا الاحتلال. لا يمكن الوثوق في هذا الاحتلال ولا بالمفاوضات معه ولا بالرهان على أي عهود مع هذا الاحتلال الذي ينقض العهود في كل مرة، نقضها في اتفاقيات أوسلو، نقضها في اتفاقيات وقف إطلاق النار الأخيرة في غزة. فيجب أن لا نثق في هذا الاحتلال، لا نتوقع من أبناء الشعب الفلسطيني من قوم الفلسطين أن يلاقي جيش الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية بالورود، بل كما يفعل الاحتلال هو يقتل ويعربد ويهدم ويقطع الطرق ويدمر الاقتصاد الفلسطيني في الضفة ويحاصر غزة. فالشباب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية لا يمكن أن يردوا عليهم إلا بالرد المناسب الذي يعرفه الاحتلال، وهي المقاومة، وهي كلمة الفصل بيننا وبين هذا الاحتلال، وهي التي يفهمها الاحتلال، لا يفهم إلا هذه اللغة، لغة القوة ولغة المقاومة هي الحكم بيننا. ولا يمكن أن يسكت هذا الاحتلال عن الاعتداءات على شعبنا الفلسطيني، على ممتلكات الشعب الفلسطيني، إلا بقوة المقاومة، بقوة صواريخ غزة وبقوة مقاومة غزة بحماسها وجهادها وبفصائلها. على هذا النهج تسير الضفة الغربية، لا يمكن أن نفصل الساحات عن بعضها، والساحة مفتوحة بيننا وبين الاحتلال من النهر إلى البحر. كل أرض فلسطين هي مقاومة، منهج مقاومة، ومن يزيح عن هذا الخط فهو يخون فلسطين ويخون الأقصى ويخون كل المقاومة الفلسطينية.
سيد ماهر، في مقابل تصاعد وتيرة المقاومة، الاحتلال يصعد أيضا من عدوانه خصوصا في الضفة الغربية، مستهدفا بيئة المقاومة الفاعلة والحاضنة أيضا. كيف يتم مواجهة هذه الممارسات من جانب قوات الاحتلال السعية إلى وأد المقاومة؟
لابد لكل الفصائل الفلسطينية وعلى رأس حماس أن تكون واقفة وموقفها جدي، ونحن نحترم موقف حماس القوي بدعم المقاومة في الضفة الغربية وفي غزة وفي كل مكان. هذه اللغة التي يفهمها الاحتلال، وبغير هذه اللغة لا يفهم هذا الاحتلال. يجب دعم الفصائل الفلسطينية بالسلاح والعتاد والمال في الضفة الغربية، وهي الخاصرة الضعيفة لهذا الاحتلال. المستوطنين يوجدون في الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها، فإذا كان هناك إعداد وتنظيمات قوية عسكرية ستؤلم هذا الاحتلال. وهذه اللغة التي ستقطع يد الاحتلال في الضفة الغربية وممارسته بالقدس على المسجد الأقصى، وهذا النهج هو النهج الصائب للفصائل الفلسطينية. والفصائل الفلسطينية الآن في الضفة الغربية في نابلس لم يتمكن الاحتلال من دخول نابلس من شدة المقاومة الشرسة التي واجهت هذا الاحتلال، بمقاومة بالرصاص وبالقوة والعسكر يهزم الاحتلال، وبغير هذا يدخل إلى الضفة الغربية. في جنين لم يقدر الجيش الإسرائيلي الصمود لساعات في مخيم جنين أو في قباطي أو في طوباس. هذا المشهد، والمشهد المؤلم للاحتلال، هذا هو الرد الطبيعي من كل الفصائل الفلسطينية موحدة بكل فصائلها ضد هذا الاحتلال. هذا النهج هو الأصيل، وهو الذي أرسخ المعادلة بيننا وبين الاحتلال، بأن هذا الاحتلال لا يفهم إلا هذه اللغة، والقتل لابد أن يرد عليه بالقتل، والهدم لا يبد أن يرد عليه بالهدم.
طيب سيد ماهر، المعادلة التي تقول أن الشعب الفلسطيني يؤمن بالمقاومة وينتهجها لا تواجه تحديا متمثلا بالاحتلال فقط، لكن تواجه أيضا تحدي مرتبط بالسلطة الفلسطينية في الضفة ومنظومة التنسيق الأمني التي تستهدف بشكل كبير تنامي المقاومة. كيف يتم التعاطي مع هذا المعطى المهدد لحالة المقاومة؟
لا أحد من الشعب الفلسطيني يؤيد هذا النهج من هذه السلطة، والسلطة تحشر نفسها في شيء لم تأخذ منه أي فائدة. جربنا هذا الاحتلال أكثر من 30 سنة بالمفاوضات، ولم يتمكن السلطة ولا أحد من السلطة أخذ أي شيء من هذا الاحتلال، وبالعكس لا يفرقون بيننا وبين الأجهزة الأمنية، هذا الاحتلال لا يفرق. فمن المعيب أن تقف هذه السلطة هذا الموقف، ونقول لهم عودوا إلى رشدكم، عودوا إلى نهج المقاومة ودعموا المقاومين. فإذا تمكنتم من الوقوف أمام الجيش الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية ومنعتموهم من دخول منازلنا واعتقال أبناء المقاومة، فنقول لكم أنتم قادتنا، كما تفعل غزة نواليها. أما فعل غير ما تفعله غزة تحمي الشعب الفلسطيني ورغم الآلام في غزة، إلى أن نحيي هذا النهج المقاوم الثابت الذي لم يسمح للاحتلال في الدخول إلى غزة. إذا فعلت السلطة هذا الفعل سنضعها على الرؤوس.
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي السيد ماهر الأخرس، كنت معنا عبر الهاتف من جنين، شكرا جزيلا.
والآن ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى محورنا لهذا اليوم، شهداؤنا ليسوا أرقاما، تفعيل قضية الشهداء في المحافل الدولية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل أحمد رحمة.
صدحت حناجر الأيتام والثكالى للمطالبة بالإفراج عن جثمين الشهداء خلال وقفتين في مدينتي نابلس والخليل ضمن فعاليات اليوم الوطني لاسترداد جثمين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال. جثمين يبلغ عددها 105 شهداء في الثلاجات و256 شهيدا في مقابر الأرقام.
ضمن صراع الإرادات احنا جئنا اليوم نحيي اليوم الوطني لاسترداد جثمين الشهداء لنعبر لأهالي الشهداء مؤازرتنا لهم. نقول للاحتلال احنا مستمرين بنظامنا شعبيا وقانونيا واعلاميا لاسترداد جثمين ابنائنا.
باجسادهم الهامده ما يزال الشهداء يشكلون رعبا للاحتلال، ولا يزال المجتمع الدولي غائبا عن جرائم الحرب المرتكبه بحق الفلسطينيين وسط مطالبه ذوي الشهداء جميع المعنيين بالتدخل للافراج عن الجثمين الذي بلغ عمر احتجاز بعضها 50 عاما.
بالتاكيد هذه جهود غير كافيه ولا ترتقي الى مستوى التحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني بشكل عام، وبما في ذلك الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي وأهالي الجثامين شهداء شعبنا الفلسطيني، ولا تتقي لمستوى مواجهة الجرائم الحرب التي تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني.
بلال مفقود ومجهول المصير، من 4/11/2020 تم اختطافه ولا نعلم مصيره. احنا اليوم باليوم الوطني لاسترداد جثمين الشهداء اللي هو اليوم الوطني لكل سنه، مع انه هذا اليوم لازم يكون بشكل مستمر الاهتمام بهذا الموضوع. اليوم بكامل محافظات الوطن امهات الشهداء يجوا ليعلوا صوتهم انه بدنا اولادنا، وهذا حق طبيعي وحق انساني للجميع انه بدنا اولادنا.
رغم ارتقائهم إلا أنهم يستمرون بمقاومة الاحتلال بأجسادهم في الثلاجات ومقابر الأرقام، ويتواصل نضالهم الخالد في سطور التاريخ، ويبقى ذووهم يقاومون الصمت الدولي ويصدحون في كل المنابر حتى بلوغ غاياتهم بدفن أبنائهم بطريقة تليق بتضحياتهم.
نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الدكتور عمر رحال، مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس، والذي ينضم إلينا من الضفة الغربية. مرحبا دكتور عمر.
مرحبا، أهلا وسهلا.
نعم دكتور، تعرف مسألة ملف جثمين الشهداء الفلسطينيين التي يحتجزها العدو الصهيوني لسنوات وسنوات، تعود مجددا إلى واجهة الحدث الفلسطيني مع الحراك الجماهيري الذي شهدناه في الخليل ونابلس البارحة. أهالي الشهداء تحركوا في هذا اليوم، اليوم الوطني لاسترداد جثمين الشهداء، وما زال على ما يبدو ما زال هذا الملف مهمشا على العديد من الصعود. بعد هذا التحرك، التحرك الجماهيري في الخليل ونابلس، هل مستجدات على مستوى هذا الملف؟
يعني هذا الملف سيبقى حيا ومتجددا ما دامت يعني جثامين شهداء ابناء شعبنا الفلسطيني والعربي تحتجز وتستخدم كورقه مساومه سياسيه على طاوله المفاوضات، وما دامت هذه الورقه يتم استخدامها من قبل الاحتلال كشكل من اشكال الابتزاز السياسي. نعم، نحن كفلسطينيين نريد ان نقول للعالم ان هناك ما يزيد عن 356 يعني جثمان لفلسطينيين وعرب محتجزين في ثلاجات وفي مقابر الأرقام. طبعا يعني اليوم اليوم الوطني يعني عملية استرداد جثامين الشهداء هو يوم وطني فلسطيني بامتياز، ولكن يعني دائما تقريبا يعني كل شهر في هناك فعالية لها علاقة بالموضوع من أجل أن يبقى الموضوع حيا في الذاكرة الجمعية الفلسطينية. ونحن على المستوى الدولي يعني مثلا العام الماضي قامت الحملة مع عديد من مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية.
نعم، عفوا أستاذ عمر، قبل أن ننتقل إلى المحافل الدولية بصدد ملف جثامين الشهداء، نرى أنه هذا الحراك الجماهيري تكرر لعدة سنوات. اليوم على صعيد هذا الحراك الذي شهدناه في الخليل ونابلس، هل يدفع هذا الحراك أولا الصعيد الرسمي الفلسطيني للتوجه إلى المحافل الدولية؟ قبل الحديث عن المحافل الدولية، هل يدفع حراك اليوم الصعيد الرسمي الفلسطيني إلى التوجه للمحافل الدولية؟ وبالتالي هل هذا الحراك سيخضع هذا العام، يعني هل هذا الحراك سيخضع الاحتلال لمطالب أبناء شعبنا بالإفراج عن جثامين أبنائهم؟
يعني مرة ثانية كما قلت بأنه يعني التحرك الفلسطيني والوعي الجمعي والفرد الفلسطيني بهذا الموضوع تاريخيا، نحن عندما كنا أطفالا في يعني أحيائنا كنا نعرف أن أبناء أحيائنا يعني شامخ وفوزي ويوسف هم مفقودين، وأنا أتحدث بشكل مباشر عن نفسي عندما كنا نسمع هذه الأسماء ولا نراها ولا نرى، كنا نسأل ذوينا. وبالتالي هناك وعيا يعني مرة أخرى فرديا وجمعيا، وهناك ضغط، واليوم هناك مأسسة في هذا الموضوع، وأصبح هناك جهة يعني أهلية فلسطينية حملة وطنية لاسترداد هذه الجثامين. نعم، نحن على المستوى المحلي وعلى المستوى العربي وعلى المستوى الدولي من أجل أن يكون أن نشكل ضغطا على الاحتلال أولا، وعلى يعني يعني على المؤسسات أيضا الحقوقية من أجل أن يكون هناك دور للمجتمع الدولي من أجل إعادة
هنا
يعني رفات الشهداء.
هنا السؤال عفوا أستاذ عمر، هنا السؤال أنه نرى أنه عندما يتقدم يعني عندما نتقدم للمحافل الدولية بأي مسألة تخص القضية الفلسطينية يتم تناولها، مثلا على صعيد المثال هناك مسألة الجدار، مررنا إلى محكمة لهاي، محكمة لهاي أصدرت توصيات وليس قرارات، ولكن ما زالت هذه التوصيات في الأدراج ولم نرى شيء منها على أرض الواقع. هل هناك جدوى من التوجه إلى المحافل الدولية ما دام قضية الإنسان الفلسطيني مهمشة على صعيد هذه المحافل؟
يعني أخي صلاح المحترم، نحن كفلسطينيين نستخدم كل الخيارات وكل الأدوات وكل الوسائل المتاحة من أجل إيصال الصوت. نحن نرى أيضا أن المحافل الدولية بالنسبة لنا كفلسطينيين مهمة، ولكن في ذات الوقت نعرف تماما أن هناك كيل بمثيلين وهناك ازدواجية معايير، ونعلم تماما أن القانون الدولي من جاء به هي الدول التي انتصرت في الحرب العالمية الأولى والثانية، وأن يعني الغرب يقف إلى جانب الاحتلال. ومع ذلك نحن يعني نذهب إلى المحاكم الدولية. لا أحد يعني يستطيع القول بأن يعني القرارات التي تصدر عن الأمم المتحدة وعن هيئات سواء مجلس الأمن أو المنظف أو المنسكو أو الجمعية العامة أو عن المحكمة الدولية هي يعني ليست قرارات مهمة. لا، بالنسبة لنا مهمة، لأن هذه باعتبار يعني قرارات تصدر من قبل هيئات دولية مهمة بالنسبة لنا كفلسطينيين. لكن التنفيذ، أنا أتفق معك بأنه لا يوجد هناك تنفيذا أمينا، وهناك استدار الظهر من قبل المجتمع الدولي. وأما كل القرارات مثلا التي تصدر عن الجمع عن مجلس الأمن هي استنادا إلى الفصل السادس وليس استنادا للفصل السابع، نحن نعي ذلك. ولكن نحن يعني نجد شابه الاحتلال على كل المستويات وبكل الادوات والاساليب من اجل ان نقول للعالم انك ايها العالم تقف الى جانب الاحتلال على الرغم من شرعية ومشروعية نظامنا كفلسطينيين واحقيتنا في ارضها وقضيتنا. ومع ذلك يعني نعم هناك قرارات كثيرة لا تكف عن تثامين الشهداء على اهمية ذلك، ولكن ايضا نحن يعني على مستوى الرأي العام الدولي انا اشك بان العالم، ولا اقصد هنا السياسيين والبرلمانيين وانما اقصد الرأي العام بشكل عام، ليس لديه أدنى فكرة أن الاحتلال هو الدولة الوحيدة في العالم الذي لديه مقابر أرقام والذي يحتجز تثامين الشهداء كشكل من أشكال العقوبة الجماعية، وأن ما يقوم به الاحتلال هو انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والحضارية والدينية والثقافية والحقوقية والقانونية. وبالتالي من الأهمية أن يعي العالم يعني هذا الصرف وهذا يعني وهذه العنصرية وهذا الاستعلاء. يعني عندما يتم احتجاز الجثامين نحن نعلم تماما كفلسطينيين ما الهدف من يعني من جراء يعني احتجاز هذه الجثامين قبل الاحتلال. يعني الاحتلال يريد كسر إرادتنا ومعاقبتنا عقوبة جماعية، ويريد أن يعني يعذبنا كأحياء وأحباء للشهداء. نحن نعي تماما، ولكن الاحتلال يعني ولن ينجح في مسائي وفي مرامي اللي إلها علاقة بوقت نضالنا وجدوته. ولكن مرة أخرى مثلا عندما يعني إذاعتكم الكريمة تسلط الضوء على هذا الموضوع، نحن نتمنى أن يكون هناك إذاعات ووسائل إعلام أيضا أجنبية وليست فقط عربية وإسلامية تسلط الضوء على هذا الموضوع من أجل
عفوا يعني أستاذ عمر
الاستعمار.
هنا لدي سؤال، هنا لدي سؤال في الموضوع، انه هل ستبقى المطالب او المطالبة الفلسطينية من اجل جثامين الشهداء او من اجل قضايا فلسطينية اخرى للمحافل الدولية، هل ستبقى محصورة باطار المناجات ام هناك آلية او عملية فعلية على الارض لنقل هذه المطالبة من اطار المناجات الى اطار تحقيق المطالب على الارض؟
يعني أنا أتفق معك في هذا الطرح الهام أستاذ صلاح. يعني نعم كفلسطينيين من الأهمية يعني كون أن ذلك انتهاك للمادة 50 من اتفاقية لاهاي لعام 1907، وأيضا انتهاك للمادة 27 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولها الأول عام 77، وأيضا انتهاك للبند 15-17 من اتفاقية جنيف الأولى، وأيضا لجنة الأمم المتحدة لنهضة التعذيب قالت بأن احتجاز الجثامين هو بمثابة سوء معاملة. نعم يعني علينا أن نغادر مربع المناجاة، وأنا أتفق معك، من أجل أن نحمل هذا الملف على المستوى الدولي ونقول للعالم بأن إسرائيل تحتجز الجثامين في يعني موقف عنصري استعلائي مخالف للقانون الدولي، وبالتالي على إسرائيل أن تذعن. أنا أتفق معك تماما بأنه علينا كسلطة فلسطينية أولا كونها الجهة الرسمية، وثالثا كمؤسسات حقوقية فلسطينية، أن يكون هناك تحركا على مستوى الرأي العام وعلى مستوى المنظمة الدولية والمنظمات الحقوقية، ليس فقط لفضح الممارسات الإسرائيلية وإنما لإجبار إسرائيل لإغلاق هذا الملف اللي تستخدمه كما قلت في البداية من منطلقات عنصرية استعلائية، وتستخدمه كشكل من أشكال الابتزاز السياسي على طاولة المفاوضات.
طيب عفوا لنلخص لقائنا أستاذ عمر، لنلخص لقائنا، ما المفروض عمليا؟ صحيح نحن نطالب بجثامين الشهداء الفلسطينيين، ولكن الإطار أوسع بكثير، أنه هناك شهداء غير فلسطينيين، هناك شهداء عرب، هل ممكن توسيع إطار المطالبة عربيا فلسطينيا إسلاميا، تحرك جماعي باتجاه المحافل الدولية وكسر خضوع هذه المحافل لكيان العدو؟
بكل تأكيد، يعني ما تحدثت في عين الصواب، صحيح بأنه هؤلاء العرب ويعني الأشقاء من دول إسلامية أخرى ناضلوا في الثورة الفلسطينية وسقطوا شهداء يعني وهم يدافعون عن الحق الفلسطيني، وواجبها علينا كفلسطينيين أن نطالب بهم أولا، ولكن كما تفضلت حضرتك بأن الموضوع أيضا مرتبط بدول عربية وإسلامية الإسلامية، سواء كان بالجمع كان يعني المجموعة العربية والإسلامية في الأمم المتحدة أو في المحافل الأخرى.
نعم أستاذ عمر، عفوا دهمنا الوقت. وصلت الفكرة، شكرا لحضوركم معنا ومشاركتنا في لقاء شهداؤنا ليسوا أرقاما في برنامج فلسطين اليوم. شكرا دكتور عمر.
شكرا يا حبيبي، بحمد الله.
إلى زميلة منار عبد الجبار وفقرة الفباء فلسطينية.
الفباء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة بشاعر فلسطيني تميز بمقدرته الشعرية على البوح والتعبير عن أفكاره وعواطفه، فتجد كلماته طريقها إلى أعماق القلوب، وقد أضحى قلبه كتابا مفتوحا وغدت أشعاره مشاعل للثورة والتحرير، تستنهض الهمم وتحيي الأمال وتقوي العزائم لتداوي الجراح وتشدو للفجر القادم حالمة بالنصر الكبير. شاعرنا هو زهير بهاء الدين أبو خاطر. أيها الأطائب، ولد شاعرنا زهير بهاء الدين أبو خاطر في حي البرازيل بمدينة رفح جنوب قطاع غزة عام 1976، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الحاسوب من الجامعة الإسلامية بغزة، ويعمل حاليا مهندسا بمديرية التعليم برفح وعضوا في المنتدى التربوي. لشاعرنا زهير بهاء الدين أبو خاطر مخطوطان بعنوان خفقات قلب ودفق المشاعر، وله شريط أناشيد وطنية وإسلامية بعنوان دموع من فلسطين. نقدم لحضراتكم أعزائنا نماذج من نسيج شاعرنا زهير بهاء الدين أبو خاطر، ففي قصيدة بين المقاومة والتخاذل يقول: قد فاض شوقي والحنين كواني، والوجد للقدس الشريف دعاني، والدمع سال على الخدود جداولا، والنفس في حزن وفي أشجاني. في كل يوم نكبة ومصيبة، ومذابح للشيب والشباني، والقتل فينا قد غدا ألعوبة، ودماؤنا سالت بكل مكان. عربد النازي في أرضي بلا خوف ولا خجل ولا استئذان، والكل يصرخ لا تردوا كيدهم كي لا يزيد البطش في أوطاني. إن زاد ظلم المعتدين شراسة فالشجب خير وسيلة إخواني. هذا كلام الخائفين وشأنهم ليس الكلام لصيدنا الشجعان. رجالنا خير الرجال بسالة، تاج الفخار مزلزل العدوان، والسجن والتعذيب ليس يخيفنا بل حسبنا، إنا على الإيمان. هذه ضريبة من يريد تحررا، سحقا لكل مشكك وجبان. نعم أعزائنا الأفاضل، وفي قصيدة يا ليت جرحي يقول الشاعر زهير بهاء الدين أبو خاطر: يا ليت جرحي قد نطق، فالجرح لو يحكي صدق. صفحات قلبي سطرت شعرا ونثرا كالورق، بدمائه حبرا كتب بين السطور وقد دفق. كم لسان غشنا في هوة الزوار انزلق. أما الجراح كلامها ألم ونزف لا عبق، فالقدس ينزف قلبه حزنا وقهرا قد خفق. حزن عميق طوقنا حول الرقاب وقد شنق. هل يطفئ النار الورق؟ لو زج فيها لاحترق. كيف السبيل لغزة؟ هل من طريق أو نفق؟ فالنصر لا يأتي سدى بل بالدماء وبالعرق. فمتى ستشهد فتحنا والحزن ولا وانسحق؟
نعم مستمعينا الكرام، مع نهاية فقرة الفباء فلسطينية نشكر الزميلة منار عبد الجبار التي أتاحت لنا الفرصة لإلقاء الضوء على حياة الشاعر زهير بهاء الدين أبو خاطر ونموذج من أشعاره، ونتابع مستمعينا الكرام في فلسطين اليوم.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار.
ونتابع مستمعينا الكرام في فلسطين اليوم 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتسوق الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات ولتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيها الشهداء. إلى فقرتنا التالية في فلسطين اليوم، فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. أهلا بكم مستمعين الكرام. الكابري قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 12 كيلومترا، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 80 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الكابري 10,030 دولما، تحيط بها أراضي قرى عرب السمنية، معلية، التل والزيب. قدر عدد سكان قرية الكابري عام 1931 728 نسمة، وفي العام 1945 1520 نسمة. مستمعين الكرام، في 21 من آيار مايو عام 1948 قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الكابري وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 6,218 نسمة، وفي 18 من كانون 2 يناير
أنشأ الاحتلال على أراضي القرية مستوطنتي كابري ومعونة، وفي العام 1950 أنشئت مستوطنة عين يعقوب. أما في العام 1957 فتم إنشاء مستوطنة معلوت، وآخر المستوطنات التي أنشئت على أراضي قرية الكابري كانت مستوطنة كفار فراديم في العام 1984. بلغ عدد لاجئي قرية الكابري عام 1998 38,183 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى هنا ونأتي مستمعينا الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم. ملتقانا بكم غدا، وإلى اللقاء. إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع البعيد، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك كدموع البعيد، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين.
أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوت.